بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الوصية باب الوقف: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
غير كفى شوية قريبا.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصم مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وله تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثر مالا. قال ابن عون: وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة حاء. وقال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا أزهر السمان حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصم مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر. فحدثت محمدا وما بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوقت. أورد فيه حديث نافع عن ابن عمر في الوقف الذي أوقفه عمر بخيبر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها. وفي الرواية الأخرى: حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه. قال محمد غير متأثر فيه غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. هذا الحديث أصل في الوقت والوقف جاءت به شريعة الإسلام ولم يكن معروفا في الجاهلية ولا سمعنا عند أهل الكتاب مثل ذلك، فهو من مزايا هذه الشريعة. علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الولد، والوقف هو أن يوقف الإنسان شيئا من العقارات الزراعية أو الدور السكنية. وقد اختلف أهل العلم اختلفوا في توقيف المنقولات هل تصح أو لا تصح، والقول الصحيح أنها تصح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عمر جابيا فرجع وقال منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وقد حبس أو احتبس أدراعه وأعتاده، أي عدة الحرب، أو أعتده في سبيل الله، وهذا دليل على أنه يجوز توقيف شيء من المنقولات التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله أو في تعلم العلم أو ما أشبه ذلك، فيجوز توقيف مكتبة مثلا أن توقف تلك المكتبة لطلاب العلم لينتفعوا بما فيها من الكتب، بشرط أن يكون عليها محافظ وأن يكون لها طريقة وأن يكون لها طريقة في الحالية وما أشبه ذلك. المهم المحافظة على ذلك الوقت. فأقول توقيف المنقولات التي يحتاج الناس إليها جائز بدليل هذا الحديث. أما غير المنقولات كتوقيف الحوائط الزراعية أو البيوت السكنية فهذا أيضا مأثور، وكان للزبير دور فأوقف منها دارا على الراجعة من آل الزبير، ومعنى الراجعة أو المردودة هي المرأة التي تطلق ولا تجد مكانا تأوي فيه، فجعل لها الزبير رضي الله عنه وقفا. والتوقيف على سبيل الخير على المساجد وعلى الآبار أو على دور العلم وعلى طلاب العلم، هذا كله جائز بل مستحب وفيه فضل عظيم. لهذا قال النووي رحمه الله، وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقت وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد، والسقايات وفيه أن الوقف لا يباح ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز أن يباح، ومتى بيع الوقف فإن البيع يكون باطلا، فإن البيع يكون باطلا، ومن باعه وأخذ ثمنه فإنه يأخذ مالا بغير حق، ولا يصح تملك المشتري للوقف، لا يصح تملكه إلا بطريقة، وهي إذا تعطلت منافع الوقف أو وجد ما هو خير وأراد صاحب الوقف أو من يقوم مقامه أراد أن يبدله بما هو خير منه، فعليه أن يذهب إلى قاضي الجهة ويقدم عليه ويطلب منه إرسال لجنة ممن يعرفون الأرض وينظرون، فإذا وجد أن الأرض المنتقل الوقف إليها خير من الأرض التي هو فيها أولا، فهم يكتبون بذلك للقاضي ويقررونه، والقاضي يجيز ذلك بناء على تقريرهم. بدون هذا لا يجوز بيع الوقف، علما بأن الشافعي ومالك أو الشافعية والمالكية لم يجيزوا بيعه عند تعطل منافعه، وإنما أجازه أحمد بن حنبل عند تعطل منافعه، وأراد من باعه يعني أن يشتري به خيرا منه أو يعتاب به خيرا منه. هكذا هذه مذاهب أهل العلم في ذلك. فحينما يقال مذهب، يقول القائل أوقفت هذا العقار على كذا وكذا، فإنه قد عقد صفقة مع ربه، سبحانه وتعالى. وهذه الصفقة قد استحق بها الثواب إن كان مخلصا. والمهم أنه إذا قال أوقفت فكأنما هذه العبارة تشبه قول القائل بعت، فلو حصل العقد بين البائع والمشتري بأن قال البائع بعت هذه السلعة سواء كانت من المنقولات أو غير المنقولات، بعت هذه السلعة بكذا وكذا، وقال المشتري قبضت، عندئذ انتهت الصفقة وصحت، إلا أنه يجوز كما جاء في الحديث خيار المجلس بينهما ما لم يتفرقا. لكن الصفقة بينك يا عبد الله وبين ربك سبحانه وتعالى حينما تقول أوقفت هذا الشيء لله سبحانه وتعالى على كذا وكذا، فإنك بعد أن تقول هذه الصيغة التي تعتبر صيغة كصيغة البيع والشراء إذا عقدتها مع ربك، فقد نفذ ما قلته ولا يجوز لك الرجوع عنه. لا يجوز لك أن تقول أنا أوقفت والآن أريد أن أرجع. أنت لو بعت من إنسان واتفقتم وقبضت الثمن أو استحقيته ثم تفرقتما وبعد ذلك أرسلت إلى المشتري وقلت له أنا أريد أن أرد البيع، ماذا سيقول لك المشتري؟ سيقول لك المسألة ليست بلعب، ولكن هذه عقود وقد عقدت معي على هذا البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقد نفذ البيع بيني وبينه، فيمنع. لكن عندما تقول أنا أوقفت وتكتب ذلك، أو أنك لم تكتب ولكنك قلته بلسانك، فإنك بهذه الحالة قد استحقيت الثواب من الله عز وجل، ولا يجوز لك أن ترجع في هذا العقد. أليس كذلك يا جماعة؟ ولا علشان هذا آدمي سيقول لك أنا لا أجيز لك يعني فسخ البيع، ويحاجك
وتعجز عن يعني إلزامه بالحجة بل هو يلزمك بها، لكن في حق الله سبحانه وتعالى بعدما اتفقت مع ربك وقلت يا ربي أنا أوقفت هذا العقاب الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ومطلع عليك ويقدر أن يعاقبك على الرجوع عن الوقت، وكونك تبيعه أو تهبه أو تهبه بعد أن عقدت عقدا مع الله أنه وقف ثم تعود في ذلك فهذا أمر عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخيرا فإني ألمس كما يلمس غيري أن كثيرا من الناس والعياذ بالله استخفوا بالأوقاف وتجرؤوا عليها، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قال النووي وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقت وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباح ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شروط الواجب، وفيه فضيلة الوقف، وفيه الصدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق بما يحب الإنسان، وفي فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله تعالى عنه. وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة، ما أدري أنتم كأني أنا أسرعت، ما أدري كتبتم ولا
بعضها
أيوة.
كلام
قلنا وفيه أن الوقت لا يباع ولا يوفى ولا يورى، اللي ما كتب أو تقطعت عليه الكتابة يكتب. إنما يتبع فيه شرط الواجب.
شيخ ما قبل يا شيخ.
نعم.
ما قبل.
كيف؟
السقايات.
أيوة هذا قد تقدم، هذا بعد. اللي قبله يدل عليه قال ايش؟
على صحة الوقف في المساجد والسقايات،
وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه ايضا اجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوطء لا يباح ولا يوهى ولا يورى، إنما يتبع فيه شرط الواجب، وفيه صحة شروط الواجب، وفيه فضيلة الوطء، وهي الصدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق مما يحب، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرد الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة، وأن الغانمين ملكوها وابتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم. من أين يؤخذ هذا؟
توقيف عمر،
توقيف عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها. وفي فضيلة صلة الأرحام بقوله والقربى، والوقف عليه. وأما قوله يأكل منها بالمعروف فمعناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه، والله تعالى أعلم.
اقرأ. نعم نعم.
إذا كان الباقي وقف شيئا لله سبحانه وأرضا لله يمنع عليها دارا لتحفيظ القرآن، وكان هذا الباقي الدلالة لم يلد ولم يولد وطعن في أقاربه.
لا لا، أما يولد فهو لم يلد
يعني. لأنه ولد ويوال.
أيوه.
وأقاربه الذين يستحقون أن يكونوا صعدوا في أهل الجنة لهذا الوقت بصدق حقا، وقالوا إن هذا عدل ليس تماما ليس تاما، وصعدوا فيه حتى أنهم صوروا عقودا بحقوق فعل إشراف قبل هذا الوقت بتاريخ قبل هذا الوقت، واضطروه على أنه لتنازل عن الوقت واشتروه منه بتاريخ.
والله هذا الحقائق يعلمها الله، يعني إن كان هو أوقف قبل هذا الشيء وهذا الذي عملوه يريدون به إزالة الوقت، فهذا حرام عليه هو وحرام عليهم هم، حرام عليه أن يتنازل وحرام عليهم هم أيضا أن يشتروا هذا الوقت بعد أن علموا أنه أوقف. لكن إذا كان اسمح، إذا كانت الحقيقة أنه قد باح هذه الأرض مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا كان هذه هي الحقيقة فلا يجوز تبيعها.
لم يبيعها قبل الوقت، وإنما باع قبل الوقت هذه المضرة تحت سيطرة المسلمين، كيف يبيع لأنه عنده فلوس؟
ما يبيع.
ده حقيقة تجاري هذا. سألك عن حاجة واقعة تجار العالم، الجدار في الجدار.
الله أكبر.
واضطروه على أنه يبيع الوقت هذا وإلا يكسب. وإلا يوم هذا عام الذين سيسكون، وكلما جاء وقت تحالات يتدخل في الأرض قالوا له إحنا أقارب تتخلص إليه، هذه القضية عائلية ليس لك فيها شيء.
والله هذا ما يجي حقيقة. وهو إذا كان مثلا هذا ميراثه وليس له ميراث غيره وأراد أن يحرم ورثته، وأراد أن يحرم ورثته المتعصبين قرابته، إذا أراد أن يحرمهم ما يجوز له يحرمه. فإذا كان الأمر كذلك ينفذ منه الثلث. إذا كان مثلا هذا يريد أن يحرم هؤلاء لكونهم قرابته ووظف هذا من أجل أن يحرمه، فهذا لا يجوز، إنما له أن ينفذ الثلث وجبا والباقي يكون للورق. مهم، أسأل الله العفو والعافية. نعم.
باب الوقف. أورد فيه حديث نافع عن ابن عمر في الوقف الذي أوقفه عمر بخيبر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وفي رواية الأخرى حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثر مالا. قال ابن عون: وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. هذا الحديث أصل في الوقف، والوقف جاءت فيه شريعة الإسلام ولم يكن معروفا في الجاهلية، ولا سمعنا عند أهل الكتاب كمثل ذلك فهو من مزايا هذه الشريعة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف هو أن يوقف الإنسان شيئا من العقارات الزراعية أو الدور السكنية. وقد اختلف أهل العلم في توقيف المنقولات هل تصح أو لا تصح، والقول الصحيح أنها تصح بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عمر جابيا فرجع فقال: منع ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أو احتبس أدراءه وأعتاده، أي عدة الحرب أو أعتدته في سبيل الله. وهذا دليل على أنه يجوز توقيف شيء من المنقولات التي ينتفع بها في الجهاد وفي في سبيل الله أو تعلم العلم أو ما أشبه ذلك. فيجوز توقيف مكتبة مثلا، توقف تلك المكتبة لطلاب العلم ينتفع بما فيها من الكتب، بشرط أن يكون عليها محافظة وأن يكون لها طريقة في العارية وما أشبه ذلك، المهم المحافظة على ذلك الوقت. أقول: توقيف المنقولات التي يحتاج الناس إليها جائز بدليل هذا الحديث، أما غير المنقولات كتوقيف الحوائط الزراعية أو البيوت السكنية هذا أيضا مأثور، وكان للزبير دور فأوقف منها دارا على الراجعة من آل الزبير. ومعنى الراجعة أو المردودة هي المرأة التي تطلق ولا تجد مكانا تأوي فيه، فجعلها الزبير رضي الله عنه وقفا. والتوقيف على سبل الخير على المساجد وعلى الآبار أو على دور العلم وعلى طلاب العلم هذا كله جائز بل مستحب، وفيه فضل عظيم. لهذا قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف للشوارع الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير. ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز أن يباع الوقف، ومتى ما بيع الوقف فإن البيع يكون باطلا، ومن باعه وأخذ ثمنه فإنه يأخذ مالا بغير حق، ولا يصح تملك المشتري للوقف، لا يصح تملكه إلا بطريقة، وهي إذا تعطلت منافع الوقف أو وجد ما هو خير، وأراد صاحب الوقف أو من يقوم مقامه أراد أن يبدله بما هو خيرا منه، فعليه أن يذهب إلى قاضي الجهة ويقدم عليه ويطلب منه إرسال لجنة ممن يعرفون الأرض وينظرون، فإذا وجدوا أن الأرض المنتقل الوقف إليها خير من الأرض الذي هو فيها فهم يكتبون للقاضي ويقررون، والقاضي يجيز ذلك بناء على تقريرهم. بدون هذا لا يجوز بيع الوقف، علما بأن الشافعية ومالك أو الشافعية والمالكية لم يجيزوا بيعه عند تعطل منافعه، وإنما أجازه أحمد بن حنبل عند تعطل منافعه، وأراد من باعه أن يشتري به خيرا منه أو يحتفظ به خيرا منه. هذه مذاهب أهل العلم في ذلك. فحينما يقال أن يقول القائل أوقفت هذا العقار على كذا وكذا، فإنه قد عقد صفقة مع ربه سبحانه وتعالى، وهذه الصفقة يستحق بها الثواب إن كان مخلصا. والمهم أنه إن قال أوقفت فكأنما هذه العبارة تشبه قول القائل بعت، فلو حصل العقد بين البائع والمشتري بأن قال القائل بعت هذه السلعة سواء كانت من المنقولات أو من غير المنقولات، فإذا قال له بعت منك بكذا وكذا وقال المشتري قبل، عندئذ انتهت الصفقة وصحت، إلا أنه يجوز كما جاء بالحديث خيار المجلس بينهما ما لم يتفرقا، لكن الصفقة بينك يا عبد الله وبين الله سبحانه وتعالى حينما تقول أوقفت هذا الشيء لله سبحانه وتعالى على كذا وكذا، فإنك بعد أن تقول هذه الصيغة التي تعتبر صيغة كصيغة البيع والشراء إذا عقدتها مع ربه فقد نفذ ما قلته، ولا يجوز لك الرجوع عنه. لا يجوز لك أن تقول أنا أوقفت والآن أريد أن أرجع. أنت لو بعت من إنسان واتفقتم وقبضت الثمن ثم تفرقتما وبعد ذلك أرسلت إلى المشتري وقلت له أنا أريد أن أرد البيع، ماذا سيقول لك المشتري؟ سيقول لك المسألة ليست بلاعب وإنما هي عقود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد نفذ البيع بيني وبينك. لكن عندما تقول أنا أوقفت وتكتب ذلك أو لم تكتب ولكنك قلته بلسانك، فإنك في هذه الحالة قد استحقيت الثواب من الله ولا يذلك الرجوع في العقد. الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويقدر على معاقبتك، وكونك تبيعه أو تهبه بعد أن عقدت مع الله أنه وقف فهذا أمر عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأخيرا فإني ألمس كما يلمس غيري أن كثيرا من الناس والعياذ بالله استخفوا بالأوقاف وتجرأوا عليها، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قال النووي وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوارد الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير. ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي صدقة الجارية، وفيه فضيلة الإنفاق بما يحب الإنسان لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصهم ونفذ تصرفاتهم فيها، وفيه فضيلة صلة الأرحام لقوله والقربى والوقف عليهم. وأما قوله لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف فمعناه يأكل المحتاج ولا يتجاوزون، والله تعالى أعلم.
نعم. باب ترك الوصية.
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. قلت فيما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال وحدثنا علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إلي؟ وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالقصد فلقد انخنف في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصي إليه؟ قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتجت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه؟ قال دعوني فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
أورد في هذا الحديث في هذا الباب أولا سؤال طلحة بن مصرف لعبد الله بن أوفى الصحابي بن أبي أوفى الصحابي حيث قال له هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أنه قال ما من حق امرئ له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين أو ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فقوله له شيء يوصي فيه دليل على أن هذا الأمر في الواجب في الوصية الواجبة ومعلوم أن الإنسان لا يخلو في هذه الدنيا غالبا لا يخلو من ديون أو حقوق أو ما أشبه ذلك فإذا كان هناك شيء في ذمته فإنه يجب عليه أن يوصي به والوصية على هذا تنقسم إلى أقسام وصية واجبة ووصية مستحبة ووصية جائزة فالوصية الواجبة هي أن يكون عليك حق لبعض الناس فإنه يجب عليك أن توصي بهذا إن خفت أن تقتربك المنية قبل أن تقضي فإذا كان الدين موثق
يعني بأساني وغيرها بأسانيد وشهود مثلا ففي هذه الحالة يكون الوصية مستحبة لكن إذا كان الدين لم يكن موثقا ليس فيه سند منك أنت يا من عليه الدين ولكن كان مقيدا من صاحب الدين وصاحب الدين قد يقبل قوله وقد لا يقبل. فهنا تكون الوصية آكد. كذلك إذا كنت عندك غنى وعرفت أن تتصدق بشيء أو توصي بشيء على سبيل التبرع والصدق فهذا من الوصية المستحبة. كذلك الوصية الجائزة أيضا قريبة من هذا بأن يكون الإنسان يوصي في أمر جائع هذه أحكام الوصية. فقوله له شيء يوصي فيه يدل على أن الوصية المؤكدة التي تكون مؤكدة على الإنسان هي الوصية التي تكون في قضاء دين أو أداء حقوق أو ما أشبه ذلك. ثانيا لعل هذا الرجل من التابعين يعني قال كيف تكتب الوصية على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم معه؟ يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى يوصي به. ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك شاة ولا بعيرا ولا شيئا أبدا ما ترك شيئا لكن وصيته بالثلاث التي ذكرت وهو أن يجيزوا الوفد بما كان يجيزهم وأن يخرجوا اليهود من جزيرة العرب والثالثة قيل أنه أوصى بإنفاذ بعث أسامة يعني سرية أسامة التي أمره عليها وقيل غير ذلك. فلذا ليس هناك شيء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصي. ثم قول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء يعني هذا إنكار منها للوصية التي تشاع أنه أوصى لعلي في الخلافة. ثم أنه لما قيل لها قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فكنت مسندته إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بالقشط فلقد انخنث في حجري
يعني انكسرت رقبته باعتبار أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه، فما شعرت أنه مات. تقول فمتى أوصى؟ وهذه الوصية هي التي أشاعها الخبيب ابن السوداء اليهودي الذي جاء من صنعاء ودخل في جيوش المسلمين وفي بلدانهم وفي مدنهم، وكان يشيع أن عثمان أخطأ وألب على عثمان حتى قتل، وأشاع أن علي بن أبي طالب هو الوصي، وأشاع بعد أن يعني تولى علي للخلافة أشاع أيضا بعد موته أشاع أنه ما مات ولكنه في السحاب، وأن الرعد صوته والبرق صوته. هذه كلها أكاذيب لفقها ووجد من يقبلها منه ويشيعها عنه، عليه من الله ما يستحق. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أسئلة كثيرة وردت من أنحاء متفرقة في الشبكة المعلوماتية ومن الإخوة الحضور ومن غيرهم. السؤال الأول من فرنسا، السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يسوغ لنا أن نرسل زكاة أموالنا إلى المغرب، أي أن ننقلها إلى بلدنا الأصلي لكثرة الفقراء هناك، مع التفصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الزكاة زكاة المسلمين تكون للمسلمين، وزكاة كل قوم توزع على فقرائهم. فإن كان عندكم في فرنسا وناس من المسلمين الموحدين الملتزمين، فينبغي لكم أن توزعوها عليهم. أما إذا لم يكن كذلك فأرسلوها إلى الدولة التي أنتم منها وتوزع. ينبغي أن توزع على المسلمين الموحدين، ويترك ولا يعطى الوثني الذي يتعبد ويدعو أصحاب القبور مثلا، لا يجوز أن يعطى لأنه مشرك شركا أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والضمير في أغنيائهم وفقرائهم يعود على المسلمين. نعم. إذا كان هناك من تجهل حاله ولم يتبين لك فيه أنه مثلا يدعو أصحاب القبور، فلا بأس أن تعطيه على أصل الإسلام. لكن من تعلم أنه يدعو أصحاب القبور ويعتقد فيهم ويسوق النذور إليهم ويطلب منهم الحوائج التي لا يستطيع على إعطائها إلا الله سبحانه وتعالى، كإنزال المطر وإعطاء الولد والنصر على الأعداء وما أشبه ذلك من الأمور، فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. نعم.
سؤاله الثاني يقول: وما حكم زكاة الحلي؟
زكاة الحلي واجب في مذهب بعض أهل العلم، وهو الصحيح الذي تؤيده الأدلة. وإن كان هذا القول هو قول الثلاث، يعني يخالفه قول الثلاث الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد، لا يرون وجوب الزكاة للحلي، ولكن
حديث عبد الله بن عمرو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة من أهل اليمن وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بثوارك من نار يوم القيامة؟ قالت: لا. فقامت فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. كذلك أيضا جاء في حديث صحيح أن أم سلمة اتخذت أرواحا من ذهب تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسألته فقال: ما أدي زكاته فليس بكنك. وحديث عن عائشة، ثلاث أحاديث أثبتت أن زكاة الحلي فيها زكاة، أن الحلي فيها زكاة ولو كانت ملبوسة ولو كانت تعار. نعم.
وهذا سائل أيضا من فرنسا يقول: هل يجوز للمسلم أن يوقف نفسه في سبيل الدعوة إلى الله؟ وهل يأثم الإنسان إذا لم يكتب وصيته؟ وهل للوصية صيغة معينة؟
بقول: هل للإنسان أن يوقف نفسه؟ هذا ما ورد. والمسلم يكون متبعا لا مبتدعا، فلم يرد عن السلف أن أحدا منهم قال: أنا وقفت نفسي. لا، لكنهم يعملون بالحق وينصرون الحق ويدعون إليه، وإن لم يقل واحد منهم أني وقفت نفسي. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، صيغة الوصية أن يقول الذي يريد أن يكتب وصية: يقول هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله يبعث من في القبور وأن الجنة حق والنار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله، ثم بعد ذلك يوصي بما أراد. نعم.
وسؤاله يقول: هل يأثم الإنسان إذا لم يكتب وصيته؟ هل يأثم الإنسان إذا لم يكتب وصيته؟
والله ظاهر الحديث الحق، وبالأخص إذا كان له شيء يوصي فيه، يعني مثلا كأن يكون عليه ديون غير موثقة بالكتابة، أو عنده حقوق غير موثقة كذلك بالكتابة، فإنه ينبغي أن يوصي بهذه الحقوق. نعم.
وهذا سائل من فرنسا أيضا يقول: هل تنصحوننا بسماع أشرطة مشايخ الأردن وكذلك الشيخ أسامة القوصي، لأن بعض الشباب يتكلمون فيهم بكلام سيء ويدعون أن المشايخ في المملكة يحذرون منهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
أسامة القوصي عليه ملاحظات، وأما جماعة يعني أهل الأردن ففي نظري أنه يتأنى بهم إلى الآن وينظر في حالهم، ونسأل الله يوفقنا وإياهم. نعم.
هل قاعدة حمل المجمل على المفصل خاصة بكلام المعصوم، أم من الممكن إعمالها في كلام العلماء؟
حمل المجمل على المفصل خاصة بكلام المعصوم، في كلام الله وكلام رسوله، ولا تدخل في كلام العلماء. إنما كلام العلماء ينظر، مثلا إذا وجد له كلام مختلف فيبحث في كلامه ويجمع من هنا ومن هنا وينظر ما استقر عليه أمره. لكن كلام المعصوم الذي لا يتطرق إليه الشك ولا يتحول ولا يختلف، فهذا يحمل مطلقه على مقيده،
أما كلام العلماء وكلام الناس الذين يتأثرون بالانفعالات والأشياء التي تهجم على قلوبهم فهذا لا يقال فيه. وما سمعنا أنه يحمل المجمل على المفصل إلا في كلام أبي الحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: إذا أوقف الشخص دارا على طلبة العلم ثم تعطلت منافع هذه الدار، فهل يلزمه تجديد هذه المنافع أم أن ذلك يكون على الموقوف عليهم؟
هذا يظهر أنه يحتاج إلى محتسب يصلح هذه الدار، أما كونه يقال أنها على الموقوف عليهم فالغالب أن الموقوف عليهم يكونون بحاجة إلى الوقت ولا يستطيعون أن يصلحوا، فيحتاج إلى من يصلحوا. نعم.
وهذا سائل من بريطانيا يقول: هل تجوز قراءة كتاب معركة الإسلام والكفر لعبد الله القصيمي؟
نعم.
إيش؟ سائل من بريطانيا يقول: هل تجوز قراءة كتاب معركة الإسلام والكفر لعبد الله القصيمي؟
عبد الله القصيمي المعروف أنه ارتد وقد تكلم عليه أهل العلم، وفيما أذكر من الذين تكلموا عليه وذموه ونبذوه منهم السويح رحمة الله عليه الذي كان قاضيا هنا في الأحد جلس سنوات، وكتابه في الرد على القصيمي أعتقد أنه مجلدين أو ثلاث مجلدات ما حصلت عليه أنا. وكذلك أيضا ممن ردوا عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، ومن الذين ردوا عليه أبا السم رحمه الله الذي كان إماما في الحرم، ومن الذين ردوا عليه الشيخ حافظ رحمة الله عليه أيضا أثنى على من ردوا عليه وذمه وتكلم فيه. نعم. فأنا لا أعرف هذا الكتاب، أما كتاب الصراع بين الحق والباطل هذا كتاب جيد، وكتبه قبل الارتداد وأثنى عليه أهل العلم، وهو كتاب كبير في مجلدين غشام، لكن هذا الذي أشار إليه السائل ما أدري عنه، إنما غير الصراع ينبغي ألا يقرأ حتى ينظره أهل العلم ويقولون فيه ما يقولون، كأن له كتب صدرت له كتب، يعني هذا الكون ما ضميره والأغلال وأشياء من الكتب تأثر بعد أن تأثر بالإلحاد والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله يحفظ علينا دين الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، جاءني رجل وطلب أن أكتب له وصية يرجع فيها عن أرض وهبها لبعض أبنائه، وطلب مني أن أشهد على ذلك، وذلك عقابا لهم على عقوقهم، فهل أكون قد شهدت على باطل مع العلم أن الأرض التي رجع عن هبتها قد بنى أبناؤه الموهوبة لهم عليها وهو مقر بذلك ولا يقصد أن يرجع العقار على بقية الأبناء وإنما يقصد الأرض؟
كون الرجل يوصي لبعض أبنائه دون بعض هذه وصية غير جائزة، بل هي من الجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه بشير بن سعد وقال: يا رسول الله، إني نحت ابني هذا، يعني النعمان بن بشير، نحته كذا، وطلبت مني أمه أن أشهدك على نحلتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحت بقية أولادك كذلك؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أن العطية من الرجل لبعض أولاده دون بعض أنها لا تجوز، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعطي أحدا منهم شيئا يخصه به، اللهم إلا عند الضرورة الملحة كأن يحتاج أحدهم أو بعضهم يحتاج إلى قوت أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز للضرورة. نعم.
يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة مع وفاة بعض الصحابة بمكة كابن عمر؟
هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في حياته، لكن بعد أن صارت وطنا وبعض المهاجرين استوطنوها أيضا كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فلا أستطيع أني أقول شيئا على ذلك، اللهم إلا أنهم إذا كانوا قد رأوا تخصيص ذلك النهي بحالة دون حالة والله أعلم.
وهذا سائل من بلجيكا يسأل فيقول: متى نترك نصح الرجل إذا لم يتبرأ من أصحاب البدع؟
إذا نصح مرتين أو ثلاثا، أكثرها ثلاث مرات وأصر على عدم التبرؤ من أصحاب البدع، فإنه في هذه الحالة يترك كما تريد. نعم.
وهذا سائل من المغرب يقول: ما حكم وضع الكحل والحناء للنساء اللاتي يخرجن بدون نقاب؟
ما يجوز للمرأة أن تخرج بدون نقاب وتخرج متبرجة، وإذا هي تعاطت شيئا من الزينة فيكون أيضا أعظم وأعظم، يعني عملها ذلك يكون أشر في الفتنة. فالمهم أنه لا يجوز لها مثل هذا العمل.
أسئلة كثيرة يا شيخ. الأسئلة كثيرة، ما أدري نقف ولا نستمر.
كثيرة؟
أي نعم.
خلص أنا
نقف هنا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه الأسئلة في المرات القادمة.